بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول أنه بعد أن بنى المصنف رضوان الله تعالى عليه على كون اللام لا تفيد إلا التزيين ولا تدل على التعريف، على أساس فكرة أن التعريف فرع التعيين، والتعيين يقتضي التقييد بأمر ذهني، وإذا قيد بأمر ذهني يرد عليه أمورا ثلاث لا يمكن الالتزام بها في المقام. ومنه يتبين لدينا من خلال بعض الفرائض عليكم السلام. أولا أن اللام لا، أن الألف واللام لا تفيد التعريف، كما في موارد الحسن والحسين اللذان هما على بالمقام فلا يحتاج إلى تعريفهما، وكذلك تلك الإشكالات فلا بد من المصير إلى القول بالتزيين مطلقا. وإفادة التعريف إنما هي من خلال قرائن خارجية نستفيد منها التعريف. لكن على هذا تطرق المصنف إلى دفع إشكال يطرح في المقام على معناه من أن الألف واللام للتزيين. وحاصل ما ذكر أنه إذا كانت الألف واللام للتزيين كما ادعيته يا أيها المصنف، فهذا ما ينافي ما عن أهل الأدب وأهل اللغة أو المشهور عند النحاة من استفادة العموم من خلال الجمع المحلى باللام. الجمع المحلى باللام مما يستفاد منه الاستغراق، وهذا الاستغراق مما لا ريب ولا إشكال في عدم دلالة العموم، عدم دلالة الجمع عليه. نفس الجمع لا تعين ماذا؟ الاستغراق. المدخول لا يدل على التلبس بتلك الصفة، أما كون المدخول يستفاد منه العموم والاستغراق والشمول لجميع الأفراد، هذا مما لا يدل عليه المدخول. مع أنهم قد التزموا بأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق، فحينئذ إذا قلنا بأن الجمع أي المدخول لا يدل على الاستغراق، فلا بد وأن نقول أن مستند الدلالة على الاستغراق لا يكون إلا من خلال ماذا؟ من خلال الأداة، أي الألف واللام. الألف واللام الداخل على الجمع المعبر عنه بالجمع المحلى بالألف واللام، هذا هو الذي شنو؟ هذا يدل على الاستغراق. نفس الجمع نفس المدخول لا يدل على الاستغراق. إذن الاستغراق منشأه ماذا؟ منشأه الأداة، لأنه ما عندنا إحنا شيء، عندنا إحنا أحد أنحاء ثلاث، إما المدخول وإما الأداة وإما الوضع التركيبي من المدخول والأداة. وقلنا سابقا بأنه لا وضع للمركب غير وضع أفراده، وأفراده ها هنا شيئين، الأداة والمدخول. المدخول لا يدل إلا على الطبيعة، لا يدل على الاستغراق والشمول والاستيعاب لجميع الأفراد، فإذا لا يكون هنالك مستند للدلالة على ماذا؟ على الاستغراق غير ماذا؟ غير الأداة. ودلالته، لاحظوا يعني، ودلالته على الاستغراق فرع التعين. يعني شنو؟ لابد وأن نقول أن هذا الجمع يتعين في هذه المرتبة، لابد وأن يتعين. تعينه منشأه أي شيء؟ من أين ينشأ هذا التعين؟ ينشأ ماذا؟ من الأداة، أي الألف واللام. فالألف واللام تدل على التعيين، والجمع لا يتعين إلا في تلك المرتبة، وهي مرتبة الاستغراق والشمول لجميع الأفراد. فحينئذ تدل اللام أو الألف واللام على التعيين في خصوص المرتبة الأخيرة. يعني بعبارة أخرى أن الألف واللام تدل على التعيين، وتعيين الجامع إنما يكون ماذا؟ ليس له إلا المرتبة الاستغراق، هذا الذي يتعين بها. فحينئذ يدل الألف واللام على الاستغراق بعد تعيينه في هذه المرتبة. فإذا التعيين منشأه ماذا؟ منشأه الألف واللام، والتعيين هذا معناه ماذا؟ معناه التعريف. فقولكم بأن الألف واللام تدل على التزيين ليس بصحيح، مناف لما ذكر في المقام. واضح إن شاء الله؟ كلش واضح. إذن الألف واللام تدل على التعيين، ولا تعيين لمراتب الجامع إلا المرتبة ماذا؟ المرتبة الأخيرة، وهي مرتبة الاستغراق. وبالتالي الألف واللام تدل على التعيين، وهذا التعيين في مراتب الجمع يتعين في خصوص مرتبة الاستغراق، فيدل الجمع المحلى بالألف واللام ماذا؟ المحلى على الاستغراق، فدلالته بسبب ماذا؟ بسبب الألف واللام الداخل على الجمع. فقولكم بأنها لا تفيد إلا التزيين ليس بصحيح. هكذا ذكروا في الإشكال في المقام. هذا الإشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه دفع هذا الإشكال في الحقيقة بوجوه ثلاث، وهي في ترجع إلى وجهين. الوجه الأول أو إلى جوابين، أنه لا سبيل لنا للبناء على دلالة الألف واللام على العموم، ما لنا سبيل، هذا الذي ذكر ليس بصحيح. أنتوا كل بناكم أن الألف وأنه هذا يدل على العموم، يابا دلالة على العموم فرع التعين، تعين هذا الجمع، مراتب الجمع لا تتعين إلا في الاستغراق، فيدل على ماذا؟ فيدل على الاستغراق. ايش تقولون؟ فإذا أكو تعيين، والتعيين يلازمه التعريف. فإذا قولكم أنها لا تفيد إلا التزيين ليس بصحيح. أقول هذا الذي ذكر هنا ليس بصحيح. ليش؟ لأنه إذا فرضتم فيما إذا كان هناك تعيين زين، هذا التعيين كما هو يحصل في مراتب الجمع في مرتبته الأخيرة وهي مرتبة الاستغراق لجميع الأفراد، كذلك يحصل التعيين في أقل مراتب الجمع وهي ثلاثة. إحنا في الحقيقة هاي الألف واللام شدل الدل على التعيين، أقول التعيين في المقام هنا كما تعيين مراتب الجمع كما يكون في مرتبته الأخيرة وهي الاستغراق، زين هذا الاستغراق هي المرتبة الأخيرة، كذلك يدل على شنو؟ وجود مرتبة أخرى تقتضيه التعيين وهي أقل مراتب الجمع وهي الثلاثة، أقل مراتب الجمع ثلاثة، هذا أيضا معين في المقام. إذن يدور الأمر بين تعيينين، بين الاستغراق وبين شنو؟ وبين أقل مراتب الجمع وهي الثلاثة. عندي تعيينين، عندي مرتبتين مو عندي مرتبة واحدة. أنتوا تقولون ألف واللام تدل على التعيين، والتعيين في مراتب الجمع لا يكون إلا في الاستغراق فتدل على الاستغراق، أقول لا ليس الأمر كذلك. تعيين أكو مرتبتين في الحقيقة، أكو مرتبة الاستغراق وأكو مرتبة أقل الجمع، يعني مراتب الجمع تتعين بين شنو؟ بين مرتبتين، المرتبة الأولى وهي أقل الجمع والمرتبة الأخيرة وهي مرتبة الاستغراق. فمن أين لكم تخصيص خصوص المرتبة الأخيرة؟ لما لا تكون المرتبة الأولى وهي مراتب أقل الجمع وهي ثلاثة؟ فقولكم أنه استفادة الاستغراق من خلال التعيين المدلول لللام ليس بصحيح، مو كلام صحيح. ليش؟ لأن أقصى ما يقتضيه اللام هو التعيين، ما يخاف سلمنا وياكم مثل ما تقولوا. ولكن الاستغراق من تستفيدوا؟ يقولون هذا لا يتعين الجمع إلا في هذه المرتبة. يقول لا، أكو مرتبة أخرى وهي مرتبة أقل الجمع. إذا نفس الدلالة اللام على التعيين نفس هذه الدلالة وإن سلمناه، ولكن لا تدل على الاستغراق. فقولكم بأنها تدل على الاستغراق ليس بصحيح. واضح؟ هذا أصل الإشكال الأول وعليه نفرع. اللي قلتوا أنتوا شنو؟ اللي معروف عند أهل العربية أن اللام أو أن الألف واللام موضوعة للجامع المشترك بين هذه الأقسام الستة، يعني موضوعة لمطلق التعريف أو لمطلق التعيين. لمطلق التعيين خصوصيات هذا التعيين شنو؟ خصوصياته كونه للعهد، كونه ذكري، حضوري، ذهني، خارجي، استغراق، جنس. هذا قلته من خلال ماذا؟ من خلال القرائن الخارجية من قبيل تعدد دال ومدلول مجي اللي احنا التزمناه في الجهة الأولى في أصل هذا البحث. كذلك هنا أيضا في الاستغراق نفسه، تعيين إحدى المرتبتين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمر الخارج. أقصى ما يقتضي أن الألف واللام تدل على التعيين، خب موضوعة لمطلق التعريف. استفادة الاستغراق من أين؟ من استفادته؟ هاي المرتبة الأخيرة للتعيين اللي يطبق عليها التعيين بخصوصها، مع أنه التعيين كما يصلح للانطباق في مراتب الجمع على مرتبة الاستغراق يصلح للانطباق على يا مرتبة؟ مرتبة أقل الجمع، ماكو عندي مرتبتين، فليش هذه دون هذه؟ إذن لابد ولكم أن تقولوا أن أقصى ما يقتضيه اللام أو الألف واللام الداخلة على الجمع على الجمع أنها تدل على التعيين. أما إرادة الاستغراق فهذا ما تقدر تستفيدوا، أحسنتم، ما تقدر. فإذا لابد وأن تقولوا بأنه ماذا؟ بأن اللام زائدا المدخول موضوعين بوضع جديد يدل على الاستغراق. فاستفادة الاستغراق لابد وأن لا يكون من نفس اللام، إنما يستفاد من الوضع الجديد الحاصل المركب بين اللام ومدخولها. إذن قولكم بأنه هذا مناف لما ذكر عند أهل العربية من دلالة اللام من دلالة الجمع المحلى على الاستغراق، أقول هذا خارج عن محل بحثنا، هذا من خلال الواضح الذي هو حاصل، لأن أقصى ما يقتضيه الألف واللام هو التعيين. وأما خصوصية ذلك التعيين أي مرتبة منه، هذا مما لا يقتضيه ماذا؟ مما لا تقتضيه اللام. إذن لابد وأن يكون هنالك منشأ جديد وهو الوضع. والوضع شنو؟ الجامع بين الأمرين من المدخول والأدوات. هيك كنت تتذمون، واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الأول الذي طرحه المصنف في المقام. الجواب الثاني أنه هب أنها تدل على الاستغراق، أقصى ما يقتضيه أنها هذه لو اللام المدخولة اللام الداخل على الجامع تدل على الاستغراق، يكون حالها حال لفظة كل تدل على الاستغراق والشمول لكل فرد فرد موضوع لهذا المعنى. من أين لكم بتوسط التعيين؟ من أين تستفيدوها؟ أنها تعين مراتب شنو؟ أنه هذا مراتب الجمع ماكو تعيين، فمقتضى تعيينه في مرتبة الاستغراق. هذا كل من أين جئتوا؟ هو أقصى ما يقتضي نقول أن الألف واللام تدل على الاستغراق، الداخل على الجمع المحلى تدل على الاستغراق، كما في قولك أكرم كل العلماء، كل تدل على الاستغراق. سور هاي همات الألف واللام سور، فليش تخلوها بتوسط؟ تقولون اللام تدل على التعيين والتعيين لا يكون في الجمع إلا في مرتبة الاستغراق فيتعين في مرتبة الاستغراق فيدل على الاستغراق. ليش هذا التطويل؟
أقصى ما يقتضيه اللام أنها تدل على الاستغراق، أما أنها موضوعة للتعريف من أين تستفيد هذا المعنى؟ ما لأنه مقتضى وضعها للتعيين أنها موضوعة للتعريف من أين تستفيد هذا؟ أقصى ما في هذا، هذا هو ما ذكره المصنف دفعا لإشكال الجمع. فحينئذ ما ذكرناه باق على حاله من أن الألف واللام لا تفيد إلا التزيين. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. وأما دلالة الجمع، يعني كأنما دفع إشكال مقدر، وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم والاستغراق مع عدم دلالة المدخول عليه، يا بل المدخول لا يدل على العموم والاستغراق، إذن من الدال؟ الأداة. أداة شنو؟ الألف واللام. الألف واللام شدول؟ دول على التعيين. ليش يدل على الاستغراق؟ يقول لأنه لا يتعين مراتب الجمع إلا في هذه المرتبة، فهذا يدل على التعيين الداخلة، وتعيينه وتخصيصه في خصوص هذه المرتبة فيدل على الاستغراق. قال وأما ما ذكر فلا دلالة فيها. هذا مشكال عليه، ما بها دلالة على أن الألف واللام موضوعة للتعريف يا بليش. قال فلا دلالة فيها على أن الألف على أنها أي دلالة الجام على العموم تكون لأجل دلالة اللام على التعيين حتى تقول بأن الألف واللام موضوعة للتعريف يا بليش. قال حيث لا تعينه إلا لمرتبة المستغرق لجميع الأفراد. هل تستغرقون الدليل؟ هذا اللي تقولوا أنتوا، يقول هذا مو صحيح. وذلك ليش مو صحيح؟ هذا جوابنا. يعني أنتوا تقولون الألف واللام تدل على التعيين ومراتب الجامع لا تعين لها لو كان هناك تعيين فهي في مرتبة الاستغراق، والألف واللام الداخلة تفيد التعيين فحينئذ تتعين في الاستغراق. هل تقول كما عبرت؟ قال لا تعين للجمع إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. هل تصير عبارة؟ قلت هذا الكلام ليس صحيح يا بليش. وذلك سلمنا دلالة اللام على التعيين، بس من قالكم بأن مراتب الجمع لا تعين لا في مرتبة الاستغراق؟ لا، أكو مرتبة أخرى وهي مرتبة أقل الجامع، فإذا أكو عندي مرتبتين، ليش رحت قبل الاستغراق؟ ليش ما قلت أقل مراتب الجامع وياي؟ قال وذلك لتعين المرتبة الأخرى، وهي شنو المرتبة الأخرى؟ أقل مراتب الجامع كما لا يخفى. إذا عندي مرتبتين، مرتبة أقل الجامع ومرتبة الاستغراق، ليش قلتوا انه تتعين في مراتب الجمع مرتبه الاستغراق حتى يدل على العموم؟ وش ويتعين هاي المرتبه؟
زين ما ممكن قول الاستغراق اكمل افراد الجمع
وين كان؟ احنا نقول لا، افراد اكمل على عيني وعلى راسي هسه لو سلمنا الاكمليه، ولكن تتعين من نفس لدلالته على التعيين. ليش تتعين؟ أقول لأنه هي محصورة بين حاصرين بين حدين، من جانب القلة ومن جانب الكثرة. لما تأخذون جانب الكثرة؟ لما لا تأخذون جانب القلة؟ أقله من هذا الحد فما به دلالة. أقصى ما في أكو تعيين، لكن تعيين شنو وين؟ ما به دلالة. قال كما لا يخفى بعد، ففرع عليه فلا بد. إذن أقصى ما يفيد الألف واللام أو اللام تفيد مطلق التعيين. إرادة خصوص التعيين مرتبة الاستغراق يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر غير الألف واللام. قال قدس سره فلا بد وأن يكون دلالته أي الجمع المحلى باللام دلالته على الاستغراق والشمول مستندة إلى وضع الجمع المحلى باللام، أي وضعه كذلك لذلك أي للاستغراق. واضح؟ لا إلى، يقول هذا الاستناد، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين حتى تقول بأنها موضوعة للتعيين وهو التعريف، مو هذا. إذن الجمع المحلى باللام يستفاد منه الاستغراق بسبب وجود وضع تركيبي من المدخول ومن الأداة، لا من نفس دلالة اللام على التعيين حتى تقول بأنها يفيد التعريف، ليكون به التعريف. وإن أبيت إلا اللعنة، يعني صممت وإن أبيت صممت، لا قلت لا هذا يفيد، تفيد الاستغراق من نفس اللام، أقول خب هب سلمنا يفيد الاستغراق من نفس اللام. ولكن هذا توسط التعيين من جبته؟ خلينا نقول مثل لفظة كل موضوعة المن، اللام الداخل على الجمع موضوعة للاستغراق مثل لفظة كل، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. ليش يقولون بأنه لا تدل على التعيين ومراتب الجمع لا تعين لها إلا في هذه المرتبة؟ فحينئذ بتوسط التعيين يتحقق هذه المرتبة، وإذا كانت اللام تدل على التعيين فهي تدل على التعريف كلها. بعد هذه هاي المقدمة الوسطى من جبتوها؟ قال وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على الجمع إلى اللام إليه، فلا محيص عن دلالة اللام على الاستغراق، نقول بلا توسيط الدلالة على التعيين مكتوب، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاً باعتباره يقتضي شنو؟ يقتضي الاستغراق. فتأمل جيداً، هذا تمام الكلام في المفرد المحلى بالجمع، المفرد المحلى باللام. من الألفاظ الأخرى، أي من الألفاظ المطلقة، النكرة. شوية وياي النكرة. وفي الحقيقة النكرة هي اسم جنس منون عادة، وقد لا يدخل عليه التنوين إما لبناء كما في بعض الأسماء، أو للمنع من الصرف كما في البعض الآخر. فيقال أن النكرة اسم جنس خال عن اللام، مثل رجل، رجل نكرة. وياي؟ وتستعمل النكرة في موردين، النكرة تستعمل في موردين، المورد الأول في مورد الحكاية والإخبار كما في المثال الذي مثله المصنف، أو بالمثال من قولي جاءني رجل، جاءني رجل، هذا من قبيل الحكاية والإخبار عن مجيء رجل، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو مورد الإنشاء والطلب كما في قولك جئني برجل، وهو الذي مثل به المصنف. المورد الأول ذكر له مثال، جاء رجل من أقصى المدينة، زين، هذه الآية القرآنية ذكرها، أو وهو في مقام الإخبار والحكاية عن وقوع هذا الشيء، جيد. وفي الحقيقة أن المورد الأول وهو مورد الحكاية والإخبار ليس من الأفراد، من الألفاظ المطلقة، هذا ليس من الألفاظ المطلقة، ولكن المصنف ذكر هذا الفرد، أي المورد الأول، باعتبار المورد الثاني. المورد الثاني جئني برجل هو من الألفاظ المطلقة التي وقع النزاع فيها، وقيل بدلالتها على إطلاق وأنه من الألفاظ المطلقة. إذن المورد الأول ذكره المصنف باعتبار ماذا؟ باعتبار المورد الثاني، فعمم الطرح، زين، عممه بذكر القسمين، بذكر القسمين معا، وإلا هو شنو؟ القسم الثاني هو محط النظر، وهذا شبيه ما ذكره في المعرف، في المفرد المعرف باللام. فإن المفرد المعرف باللام كما قلنا على أقسام، المنظور لهم هو المعرف بلام الجنس، ذاك الذي جعل ماذا؟ من الألفاظ المطلقة الذي، وإلا العهد، أما العهد أو الجمع المحلى باللام المفيد للاستغراق، هذا قطعا ليس من الألفاظ المطلقة، عدو لم يقع النزاع فيه. مع ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه طرحه ولم يخصصه باللام الجنس، لم يخصصه، وإنما طرح المفرد المحلى باللام بشكل عام،
واستقصى موارده وإطلاقاته ومصادقه ثم بيّن خصوصياته. هنا في المقام كذلك، فهو في الحقيقة شبيه بالاستخدام. ها هنا فهو قال من ضمن الألفاظ المطلقة النكرة، ثم قال والنكرة، والنكرة التي هي من الألفاظ المطلقة، لا النكرة التي زين باصطلاح النحاة تكون على قسمين، تارة تكون في مورد الحكاية والإخبار، تارة تكون في مورد الإنشاء والطلب. فالنكرة التي كانت من الألفاظ المطلقة غير النكرة التي قسمها المصنف، فأراد تعميم البحث ثم بعد ذلك يخصصه في خصوص الأول. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل طرح الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. وفي الحقيقة في مفاد النكرة خلاف بل أقوال في المسألة. القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور من أن النكرة وهي اسم الجنس الخالي عن اللام مثل رجل، زين هذا اسم جنس خالي عن اللام، اسم رجل موضوع للفرد المردد، هذا هو قول المشهور. حقيقة الفرد المردد شنو؟ يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث العلم الإجمالي حقيقة الفرد المردد عندهم، ويطرحونه بإسهاب. فبعضهم قال كالمحقق الطهراني وتبعه المحقق الأسواني وكثير منهم إلى امتناع الفرد المردد، وبعضهم قال بصحة الفرد المردد كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وأشباه ذلك، قالوا بإمكان الفرد المردد. على كل حال فقالوا أنه في المورد الأول وهو مورد الحكاية والإخبار، وفي المورد الثاني وهو مورد الطلب والإنشاء، مثاد النكرة والفرد المردد، هذا ما عليه المشهور. وهذا مطروح عندهم أيضا في علم النحو أيضا بكثرة، وفي البلاغة أيضا مطروح معنى الفرد المردد، يمكن مراجعة بعض المصطلحات في كتاب دستور العلماء لبيان معنى الفرد المردد. هذا القول الأول. القول الثاني هو التفصيل بين المورد الأول وبين المورد الثاني. المورد الأول قالوا وهو مورد الإخبار والحكاية، ذكروا بأنه مثاد النكرة هو شنو؟ والتعين في الواقع والإجمال والجهل في بالنسبة إلى المخاطب، يعني شنو بعبارة أخرى مثل قولي جاءني رجل، تدل النكرة على وجود فرد معين في الواقع، وإنما الترديد والجهل به في بالنسبة إلى مقام الظاهر بالنسبة إلى المخاطب، يعني تعيين في مرحلة الثبوت وترديد في مقام الكشف والدلالة في مقام الإثبات. هذا في خصوص ماذا؟ جاءني رجل. جاءني رجل شنو؟ يعني هنالك رجل واقعي مدلول لهذا الكلام في مقام الثبوت، ماكو ترديد فيه، وإنما الجهل بالخصوصية بالنسبة إلى مقام الإثبات بالنسبة إلى المخاطب. جاءني رجل، أنا لمن أخاطبه وأقول له جاءني رجل بالنسبة إلى المخاطب جاهل بهذا الرجل، أما بالنسبة إلى الواقع فهو يتدل هذه الكلمة على فرد معين في الواقع. هذا في مقام الحكاية والإخبار. وأما في مقام الثاني وهو مورد الثاني وهو الإنشاء والطلب، كما في قولك جئني برجل، فهو يدل على الحصة الكلية القابل للانطباق على كل فرد فرد، أي الحصة المقيدة بالوحدة. هذا الحصة المقيدة بالوحدة يمكن أن ينطبق على هذا الفرد، يمكن أن ينطبق على هذا الفرد، فيمكن أن ينطبق على ذاك الفرد، ولذلك يكون شبيه بالعموم البدني، أي بلفظة أي، ماكو يمكن الانطباق على هذا أو هذا. جئني برجل يعني جئني بصرف وجود هذه الطبيعة القابل للانطباق على أي فرد من أفراد هذه الطبيعة، وهو المعبر عنه بالحصة الكلية، أي الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. هذا في شنو؟ هذا بالمورد الثاني، هذا القول الثاني، وهذا هو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه من التفصيل بين المقامين.
القول الثالث أن مدلول النكرة مطلقا هو الطبيعة المقيدة بالوحدة، سواء كان في مورد الإخبار والحكاية أو في مورد ماذا؟ في مورد الإنشاء والطلب. أي التفصيل الثاني في القسم الثاني جعل قولا مطلقا في الموردين معا، أي قولك جاءني رجل، أي الحصة الكلية، كما في قولك جئني برجل، أي يدل على الحصة الكلية القابلة للانطباق على هذا الفرد وذاك الفرد وذاك، أي مقيد بهذا القيد. القول الرابع أنه مفاد النكرة الطبيعة المقيدة بعدم التعيين، زين؟ الطبيعة المقيدة بأنها غير متعينة في الخارج، لها قابلية الانطباق، فيكون الفرق بينها وبين اسم الجنس أن اسم الجنس أخذ ماهية مهملة، لم يقيد ماذا؟ لم يقيد لا بقيد التعيين ولا بقيد عدم التعيين. أما الطبيعة، أما النكرة فمفادها الطبيعة، أن هذه الطبيعة بقيد عدم التعيين في الخارج، هذا هو الفرق بينهما. المصنف رضوان الله تعالى عليه التزم ماذا؟ التزم بالقول الثاني. ليش؟ قال بالتفصيل. أما القول الأول وهو أنه المفهوم المردد فلم يلتزم به، بل قال بامتناعه وهو المشهور، فالتزم بالترديد، قال بأنه نقسم أنه في المورد الأول للنكرة أي في مقام الحكاية والإخبار يراد منها ماذا؟ يراد منها التعيين واقعا والترديد في مقام الإثبات. أما في المورد الثاني وهو مقام الإنشاء والطلب، حيث لا حكاية في البين فلا ترديد، أي منهم يراد في الخارج هذا لا ترديد فيه، لأنه لا خارج في البين في مقام الحكاية في مقام الإنشاء والطلب، يريد شنو؟ إيجاد شيء، لا أن هنالك شيء موجود مردد عندنا. إذن الترديد ماذا؟ الترديد منتفٍ في مقام الثبوت، وياي؟ إنما الكلام في مقام الإثبات. مقام الإثبات وين الترديد؟ في خصوص المورد الأول، ما عندنا إحنا مورد الترديد إلا جهل المخاطب بأنه يراد هذا أو هذا أو ذا. أما في مقام الإنشاء فلا ترديد لا في مقام الواقع، لأنه لا واقع في البين، ولا في مقام شنو؟ ولا في مقام الظاهر، أي في مقام الإثبات، إذ شنو؟ بعده لم يوجد هذا الشيء، وهنا يراد من المخاطب إيجاده، فأي ترديد؟ إذن لا يدل إلا على طالب الحصة الكلية. نعم يمكن أن يكون هنالك ترديد ثبوتان، لأن الترديد الترديد إما أن يكون إثباتي وإما أن يكون ماذا؟ ثبوتي، ما كفر غير الموردين. ترديد الإثباتي ذكره المصنف في المورد الأول، الترديد الثبوتي ليس له محل إلا في مباحث العلم الإجمالي عنده. ليش؟ شلون؟ مثلا أقول هكذا، أنا أعلم بنجاستي أحد إنائين، إما هذا أو هذا، تارة أعلم بنجاسة أحدهما بشرط لا عن الزيادة، يعني شنو؟ أنا أعلم بأن أحدهما نجس قطعا، أما الآخر فهو طاهر قطعا، أي بشرط لا عن الزيادة، وياي؟ لكن أنا ما أدري به هنا أو هنا، وياي؟ هذا في الحقيقة ماكو عندي ترديد في مقام الثبوت، يمكن انطباق على هذا ويمكن انطباق على، يعني الترديد ثبوتا ماكو، عندي واحد معين في الخارج قطعا واحد نجس، هذا أقطع به، إذن هناك واحد معين في الخارج، إنما الترديد في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، أنا ما أدري به، مقام الكشف هذا ما أدري به. وأخرى لا، المصنف يقول به هو مورد آخر، يقول أنا أعلم بنجاسة أحدهما ولكن لا بشرط عن الزيادة، لا بشرط، يعني شنو؟ يمكن اثنيناتهما نجسين،
بس اللي
أنا أدري به واحد، أدري أن أحدهما نجس، الثاني قد يكون نجس وقد لا يكون نجس، فالترديد في هذا المورد في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت راح يصير، ما أدري اثنيناتهم نجسين لو أحدهما نجس، ما أدري في مقام الثبوت هذا مات، يمكن اثنيناتهم نجسين، في مقابل إثبات المات ما أدري. نعم أنا أعلم بأن واحد هو نجس الآخر نجس أو لا ما أدري، لاحظتم؟ فالترديد في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. وقلنا أنه ما وقع النزاع في الفرد المردد صحيح أو ليس صحيح، نشاهد أن الترديد الثبوتي في مباحث العلم الإجمالي، أما الترديد الإثباتي فهو المورد الأول الذي ذكره المصنف للنكرة. قال قدس سره: ومنها النكرة مثل رجل في جاء رجل من أقصى المدينة، هذا المورد الأول مورد الإخبار والحكاية، أو في جئني برجل وهو مورد الإنشاء والطلب، هذا المورد الثاني، هذا هو في الحقيقة من الألفاظ المطلقة هو الأول. ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول أي في الإخبار والحكاية، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع، ماكو ترديد. المجهول عند المخاطب، أكو ترديد. المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، كما أنه في الثاني، الثاني شنو هو مقام الإخبار في مقام الإنشاء والطلب؟ الثاني المراد منه الطبيعة، الحصة الكلية، الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة. أنا أريد من عندك صرف وجود الطبيعة القابل للانطباق على هذا أو ذاك أو ذاك إلى أشبه ذلك، واضح إن شاء الله؟ قال: هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون الحصة من الرجل يكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد. زين، هذا لأنه ماكو ترديد بعد، ماكو إخبار حتى أكو ترديد. وبالجملة قال: النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب كما في موارد الإخبار والحكاية، أو حصة كلية كما في موارد الإنشاء والطلب للفرد المردد بين أفراد. ثم استدل المصنف: وذلك لبداهة كون لفظ الرجل في جئني نكرة دخل في هذا، نوضحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا الحمد لله.